بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع درس من دروس السيرة النبوية، وقد وصلنا معكم إلى الحديث على غزوة أحد. انتهينا من الكلام على غزوة بدر وعلى موقف المنافقين وظهورهم وظهورهم بعد تلك الغزوة، وما هي الهدايات والدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من تلك الأحداث. من الغزوات ذات الشأن العظيم والأثر البالغ على الصعيد الداخلي والخارجي غزوة أحد، ونسبت إلى أحد لأنها وقعت عند الجبل الذي اسمه أحد، هو جبل معروف بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضل هذا الجبل فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وفي رواية: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبنا هو بنفسه، وقد جعل الله فيه تمييزا. وهذا فيه دلالة يا إخواني الأفاضل على أن الجمادات لها شعور، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا يدلك على وجود إرادة، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، يعلمه ويعلم حاله. فلما قال صلى الله عليه وسلم: جبل أحد نحبه ويحبنا، فهو على ظاهره. وقد وقعت غزوة أحد يوم السبت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان سببها رغبة مشرك قريش في أخذ الثأر لقتلاهم يوم بدر، واستعادة مكانة قريش بين العرب. فتعالوا بنا نتأمل شيء من أحداث هذه الغزوة مما صح، ثم ننظر في الهدايات التي يمكن أن نستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها خبر غزوة أحد، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا يعني ثلمة. قال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلن يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير. فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت رؤياك؟ قال: فأما البقر فهي ناس من أصحاب يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي أي في طرف سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأولت الدرع الحصينة المدينة. وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لحربه وقتاله شاور صحابته، فانقسمت الآراء إلى رأيين. الأول البقاء في المدينة والاستفادة من حصونها وطرقها، يعني يبقون في المدينة ويستفيدون من القلاع والحصون في قتال المشركين. وقال آخرون، وهو الرأي الثاني، بل نخرج لقتالهم خارج المدينة. جاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصين المدينة، وأن البقرة نفر، والله خير أو والله خير. قال فقال لأصحابه: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. قالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه: قال: شأنكم إذن. قال: فلبس لأمته، أي الدرع. قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن. قال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته، أي درعه، أن يضعها حتى يقاتل. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر، وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش لمواجهة العدو خارج المدينة، وقد جاءت الأخبار بأن عدد الجيش بلغ 1000 جندي، وأن عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بقرابة 300 منهم. إذن جيش المسلمين 1000، عبد الله بن أبي بن سلول انسحب ب300، جيش العدو جيش المشركين بلغ 3000 جندي. فتأملوا إلى يعني خطر أهل النفاق في الأزمات وفي الحروب وفي إثارة الفتن والقلاقل. عبد الله بن سلول انسحب 300، كم بقي؟ لأن عبد الله بن سلول له مكانة، فمكانته لا تزال عند بعض أهل المدينة، فوثقوا بكلامه ورجع ب300 منهم. جيش العدو بلغ 3000 جندي. النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الجيش ورد منه من كان دون 15. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة. طبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة للقتال، واختار المكان المناسب وهو جبل أحد، وجعله خلف ظهره، ووضع على الجبل 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير، وشدد عليهم بلزوم أماكنهم وعدم النزول منها، فقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. عند البخاري. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وابتدأت المعركة بقتال شديد، وحضرت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقع النصر للمسلمين، وهرب جيش قريش، وهربت النساء اللواتي كن معهم، هل قريش جايبين حتى معاهم نساءهم، وتحقق النصر المرجو من الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم. وعن البراء بن عازب قال: فهزموهم والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن أو أسوقهن عن الأقدام والساق رافعات ثيابهن. وقد بذل الصحابة رضوان الله عليهم شجاعة كبيرة في مواجهة المشركين، ومواقف ذلك تطول. روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين أي رؤوسهم. وممن قاتل بقوة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشهد في المعركة، قتله وحشي. وقصة استشهاده على يد حمزة، على يد وحشي، رواها البخاري عن وحشي، حيث أن وحشي أسلم بعد ذلك. فقال وحشي وهو يذكر ما جرى: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين هذا جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس للقتال. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع قال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه، طبعا قتله حمزة. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي، فأضعها في ثنته، يعني ما بين السرة والعانة، حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به، رضي الله عنه. وممن قاتل بشجاعة أنس بن النضر، فعن أنس قال عمي أنس بن النضر سميت به ولم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ قال: يا أبا عمرو أين؟ قال: وأها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، أي بإصبعه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وممن استشهد وقاتل بشجاعة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وجابر رضي الله عنه كان قد أوصاه والده قبل المعركة بوصية. عبد الله أوصى ولده جابر. فعن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في دلالة على كمال الإيمان، فالعبد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وأهله وماله. قال فإن يقول عبد الله فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنهم أجمعين. لكن إذا قدر الله شيئا هيأ أسبابه، وقد قدر الله انقلاب النتيجة. قال البراء بن عازب وهو يحكي الواقعة قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة. من عبد الله بن جبير؟ اللي كانوا على الجبل. فقال أصحابه أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. يقول البراء طبعا لما نزل الرماة ذكر أصحاب التاريخ والسير أن خالد بن الوليد ولما يسلم بعد التف جاء من خلفهم من خلف الجبل واستطاع أن يقتل من كان على الجبل. وكان يقول البراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 470. يقول أصاب من المشركين يوم بدر 470 أسيرا 70 قتيلا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. طبعا هذا القول متى؟ بعد أن هدأت المعركة، بعد القتال الشديد الذي وقع حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء أو إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم، قال يوم بيوم بدر، والحرب سجال، سجال يعني مرة لكم مرة عليكم، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. طبعا المثلة اللي هو تمثيل بالجثث. ثم أخذ يرتجز علهبل، علهبل هبل طبعا الصنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول له؟ قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون له؟ قال قولوا يا رسول الله، أو قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا قول الله مولانا ولا مولى لكم. وفي خضم المعركة لما انتبه الصحابة رضوان الله عليهم لما جرى فر بعضهم من ميدان القتال وآثر بعضهم الجلوس دون قتال، وصمدت فئة قليلة حول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في ساحة القتال. وهذه صفة القائد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد القتال يقول الصحابة كنا نعتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شجاع لا يهاب. وهنا وجد المشركون فرصة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا أرواحهم للدفاع عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة، أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا، قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. قال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. وممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد صوب سهامه تجاه العدو. فعن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. ورغم بسالة الصحابة وشجاعتهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح وكسرت رباعيته وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والرباعية هي إحدى الأسنان الأربع لتلي الثنايا، يعني شيء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه، البيضة هي الخوذة. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وجعل ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله نبي، اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب نحو شعاب أحد. عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك قال: كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت عينيه من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي أن اصمت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب أي نحو الوادي، ومعه علي وأبو بكر وعمر والزبير وطلحة والحارث بن الصمة ورضي الله عنهم أجمعين في رهط من المسلمين. فلما سند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ناداه أبي بن خلف، قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، حتى إذا دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحارث الحربة، فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعارير عن ظهر البعير، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة فقتله. واستشهد من المسلمين قريب 70 شهيدا أغلبهم من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد حيث استشهدوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وذكرت كتب السيرة أنه قتل من المشركين 22 رجلا، أو اثنان قتل من المشركين 22 رجلا. وبعد العناء والخوف الذي أصاب المسلمين أنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد زال عنهم الخوف. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وقد أنزل الله آيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وتبين لهم الدروس والعبر التي عليهم أن يأخذوها من هذه الغزوة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأما موقف المنافقين في المدينة فهو معروف، الشماتة من جيش المسلمين، وقد رد الله عليهم شماتتهم فقال سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من عودة المشركين للقتال مستغلين ما أصاب المسلمين من هزيمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من خرج معه وشهد أحد بالخروج معه مرة أخرى، فخرج إلى حمراء الأسد، وسميت الغزوة باسم غزوة حمراء الأسد بعد ذلك. وحمراء الأسد اسم موضع، اسم مكان، ولم يأذن لغيرهم، يعني لم يأذن لغير من خرج معه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد أثنى الله عليهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أحد، أثنى الله عليهم فقال سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نأتي الآن للهدايات والدروس والعبر من هذه الغزوة. الهداية الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشورى في الأحداث الكبيرة، فنراه صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في البقاء في المدينة أو الخروج للقاء العدو خارجها، ولما رأى إصرار الغالبية على الخروج وافقهم على رأيهم مع أنه كان يرى البقاء في المدينة. والله سبحانه وتعالى حثه على المشاورة مع أصحابه في هذه المعركة بالذات، قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه الآية مما نزل في موضوع غزوة أحد. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، أي الأمور التي تحتاج لاستشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم وإنما ينظر للمصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها، يعني من فوائد الاستشارة، أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج الاستشارة، فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله وقوته، متبرئا من حولك وقوتك. إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. ومن باب التنبيه، ليست الشورى دائما ملزمة لولي الأمر، فقد يشاور المسلمين في بعض شأنه ولكن لا يقتنع بقولهم ويرى أن حجته أقرب للصواب فلا يلزم برأيهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك أقول إخواني الأفاضل، لا بد من الاستشارة في حياتنا، وأن نعلمها أبناءنا، وأن نعمل بها في أسرتنا. وإن كنت صاحب علم وشهادة ودراية، لكن شاور أولادك وشاور أهلك، ففي المشاورة تطيبا لخاطرهم وتدريبا لهم عليها وتعليما لمهاراتها وتعليمهم لطريقة أخذ الرأي الصواب في هذه المسألة، ثم تطمئن قلوبهم بالرأي الذي قد توصلتم له، فيقوم الجميع بهذا الأمر وقد طابت نفوسهم فرحين بما قد توصلوا إليه. وفي بعض الأحيان قد يجد الرجل الرأي الصواب عند أصغر أولاده وعند أصغر من شاورهم، فلا تستهن بعقول الناس. الهداية الثانية التي نتعلمها من غزوة أحد، وهدايات كثيرة: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة وخرج بالجيش ووضع خطة للقتال، فاختار موقع القتال الذي استغل تضاريسه لصالح جيش المسلمين، جعل الجبل حاميا لظهره حتى لا يفجأه العدو من الخلف، ووضع عليه الرماة، وقسم الجيش، إلى غير ذلك من التخطيط العسكري الذي أصبح الآن يدرس في الجامعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوكل على الله فقط ويقول: النصر من الله، فإذا أراد أن ينصرنا نصرنا، وإلا فلا نتعب أنفسنا، بل اجتهد في الإعداد والتخطيط. قال تعالى مبينا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكذلك المسلم يعد الأسباب لما ينوي القيام به ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. الهداية الثالثة: بيان سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصاب المسلمين إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. الهداية الرابعة: حكمة الله سبحانه وتعالى وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن ينتصروا مرة ويغلبوا أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، يتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، يعني ينظر، فإذا كانوا غالبين كانوا معهم خرجوا معهم، وإن خسروا تركوهم. وذلك من إعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا المرة وندال عليه أخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الهداية الخامسة أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. إن المسلمين لما انتصروا على أعدائهم يوم بدر وقوي مركزهم، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، وهم أهل النفاق. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أي ما كان الله ليترككم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وهذا لا بد منه في المجتمع والدولة المسلمة، أن يعلم ولي الأمر والجهات المختصة من هو العدو الحقيقي والعدو المتخفي، وعدم معرفة ذلك من أسباب ضياع الدول بل سقوطها، وتصبح لقمة سائغة في يد العدو. وخير مثال ذكره لنا التاريخ غزو التتار لبغداد عاصمة الخلافة العباسية آنذاك. تم دخولهم بترتيب من وزير الخليفة المسمى بابن العلقمي، وابن العلقمي رافضي من الرافضة. ابن العلقمي رتب الأمور في الدولة وهيأها حتى سقطت بغداد في يد التتار، وقتل من المسلمين ما زاد على 1,000,000 نسمة. وعبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل في غزوة أحد؟ كان له أثر في إضعاف جيش المسلمين، بين انسحب بقريب من الثلث. وهكذا دأب أهل النفاق وأهل البدع والضلال. وما ابتلي المسلمون في بلادهم وهم أعداء يطعنون المسلمين من الداخل بمثل الروافض والخوارج، فإن الروافض والخوارج يعاونون العدو على قتل المسلمين. ما السبب؟ لأنهم يرونهم كفارا حلال الدم، لا فرق بين رجل وامرأة وبين شيخ وصغير. بل إن الروافض والخوارج ليرون زوال أمة الإسلام منحة، ومن الأمور العظيمة التي يفرحون بها. فلا يغتر المسلم بصيحاتهم ورغبتهم في الدفاع عن المسلمين وتأثرهم بما يجري المسلمين من محن، فإنهم يرمون إلى تحقيق مقاصد خاصة بهم. ولكن الواقع والتاريخ يشهد بأن أهل الإسلام ما ابتلوا بشيء من الأعداء كابتلائهم بالرافضة والخوارج. الهداية السادسة التي تعلمها من غزوة أحد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الجنود في الجيش، فرد الصغار ممن لم يتجاوز 15 كما حصل مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبذلك تعليم القيادات بالاهتمام بأمر الجنود وإعدادهم الإعداد الجيد للقتال، فإن لهم أثرا في المعارك. وفي معركة بدر الذي قتل أبا جهل من؟ فتيان من فتيان الصحابة اجتمع عليه وضربه بالسيف وأجهز عليه عبد الله بن مسعود. والحمد لله في دولتنا بارك الله في القيادة الرشيدة ظهر اهتمام القيادة بأمر الشباب وإعدادهم للخدمة العسكرية ويسمى الخدمة الوطنية. والالتزام بالخدمة الوطنية فيه مصالح كبيرة جدا تعود على الإسلام والدولة والمسلمين. فمنها فمن أهم المصالح التي تظهر من الالتزام بالخدمة العسكرية إعداد جيش قوي للدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن بلادنا، وذلك بتدريب القادرين من أبناء المسلمين على العسكرية وعلومها ليكونوا أتم الاستعداد للدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومن هذه المصالح وجود مثل هذه القوة في الدولة المسلمة، يعطيها هيبة، قوة الدولة من قوة جيشها، فلا يطمع فيها الطامعون بل يحسبون لها حسابا ويقدرون لها مكانتها، وفي ذلك تحقيق للغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الإعداد في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك من مصالح الخدمة الوطنية، الخدمة العسكرية الإلزامية، أنها تقوي شخصية الشباب وتعلمهم الانضباط والاعتماد على النفس، كما تحفظ عليهم صحتهم وتجنبهم الأمراض الناجمة عن البدانة وقلة الحركة. ولأجل هذه المصالح وغيرها كان بعض الخلفاء والأئمة يكتبون لعمالهم على الولايات أن يعلموا الرجال الفروسية ويشجعونهم عليها. ومن ذلك ما ورد عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبي عبيد بن الجراح أن علموا غلمانكم العومة ومقاتلتكم الرمي. كذلك الخدمة العسكرية تغرس المفهوم الصحيح للجهاد الذي يكون تحت راية ولي الأمر وبإذنه، وتصحح الأفكار الجهادية الخاطئة المخالفة لإحكام الشريعة الإسلامية والتي ينادي بها أصحاب الأحزاب والخوارج ومن سار على دربهم. كذلك الخدمة الوطنية تغرس في المواطن حبه وولاء لوطنه، وحب الوطن المسلم مشروع، كما تعمق فيه قيمة خدمة الوطن في جميع الأحوال سواء كان في السلم أو الحرب، لأن أوقات السلم ولله الحمد أكثر من أوقات الحرب. فمن ضمامه الخدمة العسكرية فإنه يؤدي خدمة لوطنه ومجتمعه. فمن خلال هذه المصالح وغيرها يتضح لنا تضمن الإلزام بالخدمة العسكرية مصالح عظمى تعود على الإسلام والدولة والمسلمين. ومن ثم كذلك فإن للإمام والحاكم أن يلزم رعيته من القادرين على القتال بالخدمة العسكرية، وعلى الرعية طاعته في ذلك وعدم التخلف عنه. الهداية السابعة التي نتعلمها من غزوة أحد أن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحبة على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ولفضل الشهادة وعظم أجرها تمناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وقال سبحانه مبينا عظم أجر الشهيد عنده: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن مروان أنه قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هناك إخواني الأفاضل دروس كثيرة في غزوة أحد، أكتفي بهذا القدر في درسنا هذا، لعل الله عز وجل يسر لنا أن نذكر شيئا منها في درسنا المقبل ونستكمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.